أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. طهران ترفض محاولات مسؤولين غربيين باختلاق أجواء إعلامية حول تجربتها الأخيرة في إطلاق قمر صناعي للفضاء. قصف بالقذائف الصاروخية على قاعدتين عسكريتين للقوات الأمريكية في دير الزور شرقية سوريا. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرقية نابلس. تفاصيل النشرة. رفضت الخارجية الإيرانية محاولات مسؤولين أمريكيين وأوروبيين اختلاق أجواء إعلامية حول تجربة طهران الأخيرة في إطلاق قمر صناعي للفضاء. وقال المتحدث باسم الخارجية إن التقدم في العلوم والبحوث حق للشعب الإيراني، مشددا على أن تلك التصريحات لن تضعف إرادة الشعب الإيراني لتحقيق التقدم في هذا المجال. ولفت سعيد خطيبزادة إلى عدم وجود قرار أممي يمنع إيران من البحوث والتجارب الفضائية، معتبرا الاستناد للقرار 2231 مغالطة غير مبررة ومغلوطة من الأساس. وأكد تمسك إيران بحقها في استخدام التقنيات السلمية للتقدم العلمي، وأضاف أننا لن ننتظر رأي بعض الدول التي تسعى لفرض وجهات نظرها على الآخرين. أكد قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية أن الولايات المتحدة إذا رغبت في تكلفة أقل ردا على استشهاد القائد السليماني فعليها مغادرة المنطقة. وفي كلمة له قال العميد أمير علي حاجي زادة إن انتقامنا مستمر، واستهداف عين الأسد كان البداية، وإن محور المقاومة وأصدقاء الحاج قاسم سيواصلون هذا الطريق. أضاف أن الأمريكيين كانوا يعلمون بعد استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني أننا سنوجه لهم ضربة، لكنهم لم يعلموا أين ستكون، مشيرا إلى أن الأمريكيين أخلوا كل قواعدهم للمرة الأولى واتخذوا وضعية دفاعية وأبعدوا بوارجهم الحربية. من جهتها وجهت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهام إلى الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن، معتبرة أنها تتحمل أيضا مسؤولية قرار الإدارة السابقة لسلفه ترامب في اغتيال الفريق قاسم سليماني. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
على أعتاب الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية الفريق الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما التي اغتالتهم الولايات المتحدة الأمريكية في العراق عام 2019، وجهت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهام إلى الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن، معتبرة أنها تتحمل أيضا مسؤولية قرار الإدارة السابقة لسلفه دونالد ترامب في اغتيال الفريق قاسم سليماني. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان أن العمل الإجرامي للولايات المتحدة المتمثل باغتيال الشهيد الفريق سليماني هو مصداق للهجوم الإرهابي الذي خططت له ونفذته الإدارة الأمريكية آنذاك بشكل منظم. وأضاف البيان أنه وفقا للمعايير الدولية والقانونية تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية دولية حاسمة عن هذه الجريمة، موضحة أن ذلك يشمل جميع المنفذين ومصدري الأوامر والمباشرين والمسببين لهذه الجريمة الإرهابية. وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أن الإدارة الأمريكية اغتالت البطل الدولي لمكافحة الإرهاب، مشيرة أن الفريق الشهيد سليماني أدى دورا بارزا في المساعدة على إرساء السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبذل جهودا مضنية لمكافحة الإرهاب الدولي والجماعات الإرهابية في المنطقة. ومع اقتراب ذكرى استشهاد قادة النصر، تتواصل مراسم تأبين الشهداء في كل من إيران والعراق ولبنان وسوريا، حيث أقامت الجمهورية الإسلامية في بغداد مجلسا تأبينيا بحضور السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي وعدد من كبار السياسيين العراقيين ورجال الدين وشيوخ العشائر. وخرجت تظاهرات في ساحة التحرير في العاصمة بغداد إحياء للذكرى، بالإضافة إلى مسيرات جابت شوارع العاصمة، فيما دعا زعيم تحالف الفتح العراقي هادي العامري إلى تظاهرة جماهيرية واسعة بمسيرة إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر يوم السبت المقبل. وفي إطار حملة حملت عنوان نحن قاسم في لبنان، رفع محبو الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس صورا لهما وجدارية ضخمة على طريق مطار بيروت قرب موقع تفجير مقر قوات المارينز الأمريكية في بيروت في العام 1983. وفي العاصمة السورية دمشق أقيم مهرجان الوفاء للشهداء وحفل تأبيني للشهيد قاسم سليماني بحضور شعبي واسع، وفاء للشهيد سليماني الذي كان حاضرا ومشرفا شخصيا على معارك التحرير من الإرهابيين في جبهات سورية عديدة.
إلى سوريا، حيث تعرضت قاعدتان عسكريتان للقوات الأمريكية في سوريا إلى هجمات بالقذائف الصاروخية دون أن يعرف حجم الخسائر الناجمة عن القصف. فقد سقطت عدة قذائف صاروخية على القاعدة الأمريكية في محيط حقل الغاز كونيكو في دير الزور الشرقية سوريا. وقال المرصد السوري المعارض إن مصدر القذائف هو مناطق سيطرة الجيش السوري، وإن القوات الأمريكية قصفت بعدة قذائف مصادر النيران. كما تعرضت القاعدة الأمريكية بمدينة الشداد بمحافظة الحسكة لقصف بقذائف الهاون. هذا ولم يصدر أي تصريح رسمي أمريكي حول الهجومين، كما لم تعلن أي جهة تبنيها لهما. إلى الشأن الفلسطيني، حيث أصيب عشرة الفلسطينيين بجروح مختلفة خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال عقب صلاة الجمعة شرقية نابلس. وشهدت منطقة جبل الصبيح في بيتا وقرية بيت الدجن مواجهات واسعة احتجاجا على استمرار إقامة بؤر استيطانية جديدة، مما أسفر عن إصابة 134 فلسطينيا بينها عدة إصابات بالرصاص الحي، فيما كانت غالبية الإصابات بحالة الاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. وكانت قوة الاحتلال الصهيوني قد فتحت النار على شاب فلسطيني قرب مستوطنة أرائيل شمال الضفة الغربية أمس، مما أدى لاستشهاده. حول جريمة إعدام علنية نفذها كيان الاحتلال الإسرائيلي بقتله للشاب الفلسطيني أمير ريان، نستمع إلى التقرير التالي.
جريمة إعدام علنية نفذها كيان الاحتلال الإسرائيلي بقتله الشاب الفلسطيني أمير ريان عبر إطلاق النار عليه قرب مفترق حارس شمال سلفيت في الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الشهيد أصيب بالرصاص أسفل البطن، ومنع الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعاف له. وزعم الاحتلال أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن قرب منطقة عسكرية. وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن إعدام الشاب ريان برصاص الاحتلال الإسرائيلي جريمة تستوجب الرد على الاحتلال ومحاكمته للإرهاب المنظم ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل. وأضافت أن أي عملية طعن أو دهس ينفذها الفلسطينيون هي رد طبيعي على جرائم المستوطنين، وشددت على أن دماء الشهيد لن تمر دون عقاب. أما في القدس المحتلة فقد أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وتقييد وصول المئات منهم إلى المسجد المبارك. وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحواجز العسكرية المؤدية إلى القدس المحتلة وفرضت قيودا مشددة وتفتيشات للمصلين الراغبين بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. وتوافد المصلون من الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 48 إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه ضمن فعاليات الفجر العظيم التي تهدف للتصدي لتدنيس المستوطنين للمسجد الأقصى والحفاظ عليه. عسكريا أعلن الكيان الإسرائيلي عن توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء 12 طائرة هيلوكوبتر بقيمة أكثر من 3 مليارات دولار. وقالت وزارة حرب الكيان إن الاتفاق وقع على شراء طائرات من طراز CH-53K من إنتاج شركة لوكهيد مارتن وطائرتين للتزويد بالوقود من طراز KC-46 من إنتاج بوينغ. وقدرت القيمة الإجمالية للصفقة بنحو 3 مليارات دولار فاصلة واحد. وتشمل الصفقة أيضا خيار شراء 6 طائرات هيليكوبتر إضافية حسب ما ذكرت وزارة حرب الكيان.
حملت حركة النهضة التونسية الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية المسؤولية عن حياة نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري في أعقاب اعتقاله أمس. وعبرت النهضة في بيان عن إدانتها الشديدة لعملية الاختطاف التي قامت بها عناصر بالزي المدني وما صاحبها من تعنيف للبحيري وزوجته، مؤكدة أن هذه الأساليب تذكر بالبلطجة السياسية النوفمبرية خصوصا مع نفي الجهات القضائية أي علم لها بما حصل. وحذرت الحركة من الانجرار إلى مربعات الخروج عن القانون والانحراف بالسلطة واستغلال الظرف الاستثنائي لمنظومة الانقلاب لتصفية الخصوم السياسيين. حول اعتقال النائب التونسي نور الدين البحيري والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس حركة النهضة، نستمع إلى التقرير التالي.
حلقة جديدة في مسلسل أزمة سياسية حادة ومناخ يتسم بالتوتر والانقسام، عنوانهما الأبرز اعتقال النائب في البرلمان نور الدين البحيري والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس حركة النهضة. هذا الإجراء يعد الأول بحق مسؤول كبير منذ أن أمسك الرئيس قيس سعيد بزمام كل سلطات الحكم في تموز يوليو. واستنكرت حركة النهضة التي تتهم سعيد بتنفيذ انقلاب بعد تعليقه عمل البرلمان واستئثاره بالسلطات بشدة هذه السابقة الخطيرة، واعتبرت أنها تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد، كما نددت في بيانها بتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون. وأكد القيادي في حركة النهضة محمد الجوماني أن اختطاف نائب رئيس الحركة ونفيه واحتجازه خارج إقامته دون تقديمه للقضاء انتهاك غير مسبوق لحقوق الإنسان ورجوع في ظل الانقلاب إلى ما قبل الثورة وزمن الاستعمار. ودان مجلس النواب التونسي المجمدة أعماله بشدة اختطاف النائب نور الدين البحيري، واعتبر أن محاكمة السياسيين لن تغطي الفشل بمعالجة مشكلات البلاد. من جهته اعتبر أحمد الغيلوفي من مبادرة مواطنون ضد الانقلاب أن إيقاف البحيري يأتي في سياق محاولة تغيير عنوان المعركة بعد أن أصبحت بين القوى الديمقراطية وبين الانقلاب، إذ إن الانقلاب يريد خلق استقطاب حاد بينه وبين حركة النهضة ليسترجع منطقة بن علي. لست معي، إذن أنت مع النهضة بحسب قوله. واستنكر رئيس الهيئة السياسية لحركة أمل أحمد نجيب الشابي عملية الاختطاف ووصفها بالانتهاك للحقوق الفردية والجماعية، واعتبر أن القانون لا يخول أي جهة إيقاف مواطن بدون بطاقة جلب تصدر عن قاض متعهد بالتتبع. ويتخوف متابعون للشأن التونسي من بدء موسم اعتقالات وتصفية الرموز المعارضة، يتوجسون أيضا من ضبابية وغموض مستقبل البلاد في الوقت الذي يقرر مصيرها رجل واحد.
إلى العناوين مجدداً. طا طهران ترفض محاولات مسؤولين غربيين باختلاق أجواء إعلامية حول تجربتها الأخيرة في إطلاق قمر صناعي للفضاء. قصف بالقذائف الصاروخية على قاعدتين عسكريتين للقوات الأمريكية في دير الزور الشرقية سوريا. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الشرقية نابلس. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية عطرة، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج إيران معالم حضارية، نأمل أن تقضوا معها وقتا مفيدا. مظفر الدين شاه خلال فترة حكمه التي دامت عقدا من عمر الزمان سافر إلى أوروبا 3 مرات، وأن سفراته الثلاث تلك كانت على حساب اقتصاد البلد، حيث تم تأمين نفقاتها بالاستقراض من روسيا القيصرية وبريطانيا اللتين استحوذتا في المقابل على عائدات جمارك جنوب إيران وشمالها.
وفي تلك الفترة وبينما كان مظفر الدين شاه يتمتع بالتنقل بين بلدان أوروبا، كانت شرائح عديدة من الشعب الإيراني تعاني من الفقر والفاقة. وقد سلطت الصحف الإيرانية التي كانت تصدر يوم ذاك خارج إيران الأضواء على هذه الأحداث، كما أن علماء الدين المجاهدين الذين دخلوا معترك الحياة السياسية بعد حركة التنباك التي قادها الميرزا محمد حسن الشيرازي في زمن ناصر الدين شاه، أخذوا وعبر المنابر التي كانوا يرتقونها يوجهون النقد للحكومة القاجارية وللشاه مظفر الدين.
وإزاء الأوضاع المزرية التي عاشتها إيران في زمن مظفر الدين شاه، أخذ البريطانيون والروس القياصرة يتسابقون فيما بينهم أكثر من ذي قبل من أجل الاستحواذ على ثروات هذا البلد.
وفي السنوات الأخيرة من حكم الشاه مظفر الدين شهدت إيران حدثا مهما، ألا وهو الثورة الدستورية التي تعتبر تبلورا لغضب الجماهير ضد الظلم والاستبداد. وقد حدثت الثورة الدستورية في إيران في عام 1906 ميلادي، وكان لعلماء الدين دور بارز فيها.
وبخصوص هذا الحدث السياسي المهم، لابد من القول مستمعين الكرام أن الكثير من المؤرخين والباحثين الذين كتبوا عن أحداث إيران التاريخية سواء من الإيرانيين أو غير الإيرانيين يرون أن ظلم وجور ملوك الدولة القاجرية يعتبر من الأسباب المهمة التي أدت إلى اندلاع نار الثورة الدستورية.
فالحكومة القاجارية في الحقيقة كانت تمثل نموذجا واضحا للنظام الاستبدادي، وأن أكثر من تولى زمام الأمور في ظل هذه الدولة لم يكن يفهم إلا لغة الدكتاتورية، حيث كان يخاطب الشعب بها، وكان أبناؤه يعانون كثيرا من الإجحاف. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أثقلت الضرائب في زمن القاجاريين كاهل الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين كانوا ملزمين بدفعها بغية تأمين مصاريف البلاط ورجاله.
وبالنسبة إلى حكام المقاطعات فإنهم كانوا يدفعون الرشاوي إلى الشاه القاجري وحاشيته، ويحصلون في المقابل على صلاحيات واسعة تجعلهم شبه مستقلين في الحكم، كما أنهم كانوا يستغلون تلك الصلاحيات وعندما تقتضي مصالحهم كي يسوموا الناس صنوف العذاب.
وبالإضافة إلى ذلك، كان الفلاحون يعانون الكثير من ظلم الإقطاعيين ومالكي الأراضي. ففي زمن الدولة القاجارية رزحت هذه الشريحة من المجتمع تحت نير ظلم كبير انعكست آثاره على حياتها الاجتماعية.
من جهة أخرى، فإن خيانة القاجاريين وعدم اهتمامهم بسيادة إيران والتي أدت إلى انفصال أجزاء كثيرة من هذا البلد مثل القفقاز وخوارزم وطاشقند وبخارى وسمرقند عنه، كان أحد الدوافع المهمة التي أججت شعلة الثورة الدستورية.
وعلاوة على ما ذكر من عوامل داخلية لقيام الثورة الدستورية، أسهمت بعض العوامل في خارج إيران في إشعال فتيل تلك الثورة أيضا. ومن هذه العوامل هزيمة روسيا مقابل اليابان في عام 1905 ميلادي، والانتفاضة الشعبية للشعب الروسي ضد حكم القياصرة في نفس العام.
وعلى أي حال، فقد وقعت الثورة الدستورية في إيران مع بدايات القرن العشرين، حيث أدرك أبناء الشعب أن استبداد القاجاريين صار لا يطاق، وأنه لابد من متنفس كي يعبر أبناء الشعب من خلاله عن آرائهم. وبالفعل هب أبناء الشعب الإيراني يطالبون بحياة برلمانية تكون في ظلها للشعب كلمته. مستمعينا الكرام، في الحلقة القادمة من برنامج إيران معالم حضارية سنواصل الحديث عن هذا الموضوع، والآن ننتقل بحضراتكم إلى المحطة الثانية من البرنامج مدينة الساوة بعد هذا الفاصل.
حضرات المستمعين الكرام، نحن نواصل تجوالنا بين مدن إيران الزاخرة بالآثار التي خلفتها لنا الحضارات العريقة التي قامت في الأزمنة الغابرة. وصلنا إلى مدينة ساوة، وذكرنا أن هذه المدينة كانت مزدهرة في العصور التي سبقت الإسلام وفي العصر الإسلامي أيضا، لكنها تعرضت للخراب والدمار على أيدي المغول، حالها في ذلك حال كثير من مدن المسلمين التي لم تبق في ذلك الوقت في مأمن من هجمات أولئك الغزاة.
وممن زار مدينة ساوة قبل أن يغزوها المغول زكريا القزويني، وهو مؤرخ إيراني كان يعيش في القرن السابع الهجري، حيث كتب عن مدينة ساوة يقول:
ساوة مدينة جميلة عامرة ببساتين الفواكه، وأن الكثير من أهلها لهم إلمام بفن الموسيقى.
هذا ويستفاد من الوثائق التاريخية مستمعينا الكرام أن مدينة ساوة الحالية في إيران هي المدينة التي شيدت على مقربة من ساوة القديمة التي دمرها المغول، وقد ازدهرت ساوة الجديدة كثيرا إبان العصر الصفوي.
وفي مدينة ساوة ذات العراقة والقدم توجد الكثير من الآثار والأبنية التاريخية، يبلغ عددها استنادا لإحصائية نشرتها دائرة التراث الثقافي في هذه المدينة 228 أثرا، تم لحد الآن تسجيل 53 أثرا منها في سجل الآثار الوطنية الإيرانية. وتشمل هذه الآثار العديد من أماكن نزول القوافل والأسواق والأماكن المقدسة وطرق التجارة والهضاب القديم.
ومن بين الآثار التاريخية القيمة في مدينة ساوة مسجدها الجامع ومنارته وقبر شموئيل النبي وجسر سرخده التاريخي وقلعة دختر العسكرية ومرقد السيد أسحق.
ويعتبر المسجد الجامع في ساوة من الآثار التي تعود لعصور الإسلام الأولى، حيث يربو عمره على 12 قرنا، وهو بزخارفه الجميلة يعد كنزا من كنوز فن العمارة الإسلامية. وتبلغ مساحة المسجد الجامع هذا 2500 متر مربع، ويشمل على 20 رواقا وخمسة محاريب واثني عشر إيوانا. وقد تم خلال العصر السلجوقي والعهد الصفوي وزمن الدولة القاجارية ترميم وإعادة بناء ما خرب من هذا المسجد.
وإلى الشمال الشرقي من المسجد الجامع في ساوة وخارج جدرانه ترتفع نحو السماء مأذنة جميلة مبنية من الطابوق يعود بناؤها للعصر السلجوقي، وهذه المأذنة مزدانة بنقوش وآيات قرآنية جميلة مكتوبة بالخط الكوفي.
ومن الآثار الأخرى في مدينة ساوة مرقد السيد إسحاق، وهو من أحفاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبناء هذا المرقد مصمم وفقا لطراز فن العمارة الذي كان رائجا في العصر السلجوقي. وتعلو البناء قبة امتدت لها يد الترميم خلال العصر الصفوي.
ومرقد السيد أسحق مزين ببلاط شذري اللون وله محراب جميل، أما ضريح السيد أسحق فهو من الخشب المشبك.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة من برنامج إيران معالم حضارية.
حتى نلتقيكم في الأسبوع القادم نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.
كرارا على أعدائنا.
على الأعداء
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل ما يسر ويدخل البهجة على قلوبكم، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بحضراتكم عبر جولة أخرى بين رحاب الإنتاج الإيراني وسبل الرقي به عبر محاور التنمية. كونوا معنا.
سيداتي أنساتي سادتي، موضوع برنامجنا لهذا الأسبوع يدور حول الأمن الغذائي وأهميته بالنسبة إلى بلدان منطقة جنوب غرب آسيا، ومن بينها جمهورية إيران الإسلامية. فنحن نعلم أن جودة الحياة تمثل معيارا مهما لتقييم وقياس التنمية الاقتصادية في بلد ما، ويعد مستوى التغذية في البلدان المختلفة من بين العوامل المؤثرة في تحديد هذه الجودة، بمعنى أن يكون بمقدور شعب بلد ما أن يتمتع بشكل مستمر بالمقدرة المالية على الحصول على المواد الغذائية الأساسية الصحية وذات الجودة العالية. وفي هذه الحالة يمكن القول إن هذا الشعب يتمتع بالأمن الغذائي.
نعم، وهناك عوامل مختلفة لها دور في ضمان هذا الأمن، مثل دخل الأسرة ومعرفة المواد الغذائية التي تحتاجها وكيفية طبخها أو تقسيمها بين أفراد الأسرة. ومن الضروري في بلد ما وجود المنظمات والمؤسسات التي تشرف في ظل السياسات الكلية للاقتصاد على الإنتاج أو دخول المنتجات الغذائية، وترفع مستوى وعي أفراد المجتمع عن طريق التعليم بشأن اختيار السلة الغذائية المناسبة للأسرة.
واستنادا أعزائي الكرام إلى توقعات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، فإن عدد سكان العالم سيبلغ عام 2050 9 مليارات نسمة. ومن الضروري من أجل تأمين المواد الغذائية لهذا العدد أن تنتج المواد الغذائية بما يعادل ضعفي المستوى الحالي. وهناك أمام بلوغ هذا الهدف مشاكل مثل محدودية الأراضي الزراعية وشحة المياه والأسعار المرتفعة للطاقة وهبوط الاستثمارات في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بالزراعة وزيادة النفايات الغذائية، والعجز عن التغلب على هذه المشاكل يعني أن من الواجب إنتاج المزيد من الغذاء للشعوب في أنحاء العالم بالاعتماد على موارد أقل.
نعم مستمعينا الكرام، وهناك اليوم أكثر من 500 مليون شخص يعيشون في منطقة جنوب غرب آسيا، ويقوم اقتصاد معظم بلدان هذه المنطقة على أساس الزراعة، ولكنها من حيث الموقع الجغرافي جافة وشبه جافة، وتواجه بلدان هذه المنطقة الشحة والأزمة في المياه. وقد تحولت التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض، والأهم من ذلك النظام التقليدي للزراعة المستوجب لنسبة استهلاك عالية من الماء وهدره، وتأمين الغذاء إلى أحد التحديات المهمة في هذه المنطقة.
نعم أعزائي الكرام، وبلدان هذه المنطقة ليست على مستوى واحد من حيث إنتاج المحاصيل الزراعية وضمان الأمن الغذائي لشعوبها. وعلى سبيل المثال، فإن السعودية وبسكانها البالغين 34 مليون نسمة هي من البلدان المطلة على الخليج الفارسي، حيث تؤمن حوالي 80% من حاجاتها الغذائية من البلدان الأخرى. وهذا البلد يعتبر مستوردا للمنتجات الغذائية في منطقة جنوب غرب آسيا بسبب ظروفها الجغرافية الجافة وغير المناسبة لإنتاج المحاصيل الزراعية. ويمكن القول أن السعودية هي من ضمن بلدان المنطقة التي ينخفض فيها مستوى الأمن الغذائي. نعم أعزائي الكرام، نزال معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. تابعونا.
مستمعين الأعزاء، تعتبر الإمارات العربية المتحدة من البلدان الأخرى المطلة على الخليج الفارسي، والتي تؤمن أكثر من 90% من موادها الغذائية المستهلكة عن طريق الواردات، ولا تعتبر الأراضي في هذا البلد صالحة للزراعة إلا بنسبة 1% من كل مساحتها البالغة 83 ألف كيلومتر، وتغطي السحارة القاحلة جميع أرجاء هذا البلد. والعقبة الرئيسة التي تقف في طريق إنتاج المحاصيل الزراعية تتمثل في الكثير من مناطق هذا البلد في شحة موارد المياه وملوحة التربة، ومعظم منتجات القطاع الزراعي في الإمارات يرتبط في الوقت الحاضر بقطاع الثروة السمكية الذي يشكل هو الآخر 3% فقط من الإنتاج الإجمالي في هذا البلد.
نعم أعزائي الكرام، وتجب الإشارة في المقابل إلى دور سوريا في هذه المنطقة، حيث كانت تؤدي دورا لافتا قبل أزمة داعش في تأمين المواد الغذائية لجيرانها، من حيث كونها محورا للمواصلات وإنتاج محاصيلها الزراعية. وتعتبر سوريا بموقعها في جنوب غرب آسيا ممرا تجاريا مهما لبلدان مثل لبنان وتركيا والأردن والعراق، فهذه البلدان تتصل بسوق المنتجات الزراعية في المنطقة عن طريق سوريا. وقد كان إنتاج القطاع الزراعي يشمل أكثر من 5 مجموع الإنتاج الإجمالي القومي في سوريا، وذلك قبل تواجد داعش والجماعات الإرهابية في سوريا. وكانت أحد المصدرين الرئيسين للغلات والفواكه والخضار، إلى جيرانها وكذلك إلى بلدان منطقة الخليج الفارسي.
ولكن مستمعين الكرام، الأزمة التي استمرت 8 سنوات أدت إلى أن يترك الكثير من المزارعين أراضيهم وأن ينخفض مستوى تبادل المحاصيل الزراعية بشكل لافت في المنطقة مع سوريا أو عن طريق سوريا. ومن المحتمل ألا يكون الأردنيون قد نسوا التضخم العالي في أسعار المواد الغذائية عام 2016 والذي أدى إلى اضطرابات وتظاهرات احتجاجية واسعة على مستوى هذا البلد. وبعودة الهدوء إلى سوريا واستئناف التجارة الزراعية في هذا البلد، يمكن أن نأمل في أن يتحسن الوضع المعيشي والغذائي للشعب السوري والبلدان المجاورة.
كل الشكر والتقدير لكم أيها الأعزاء على كرم متابعتكم لنا في هذه الحلقة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. وحتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، نتمنى لكم أوقاتا طيبة.
إلى اللقاء.
السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تعليم الفارسية،
آموزش فارسی. الدرس 73 بعد 100.
درس 173.
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة أخرى من برنامجكم تعليم الفارسية، لنستمع إلى حوار حول فن التذهيب ونتعلم مفردات وعبارات فارسية جديدة. بعد الفاصل ننتقل إلى المفردات ومن ثم إلى الحوار، إذن كونوا معنا واصحابونا.
نوشته شده است.
مکتوبه.
نوشته شده است.
مکتوبه.
متن.
نص.
متن.
نص.
رنگارنگ.
متعدد الالوان. ملون.
رنگارنگ.
متعدد الالوان. ملون.
ارزشمند.
قیم. ذو قیمه.
ارزشمند.
قیم. ذو قیمه.
بکار برده شد.
استعمل.
بکار برده شد.
استعمل.
در طول تاریخ.
طوال التاریخ.
در طول تاریخ.
طوال التاریخ.
تحول یافته است.
قد تطور.
تحول یافته است.
قد تطور.
راه یافته است.
قد شق طریقه.
راه یافته است.
قد شق طریقه.
در دست داری.
بین یدیک.
در دست داری.
بین یدیک.
گران قیمت است.
باهظ الثمن.
گران قیمت است.
باهظ الثمن.
چندین برابر.
عدتو اضعاف.
چندین برابر.
عدتو اضعاف.
معمولی.
معتاد.
معمولی.
معتاد.
این دیوان شعر را ببین، با خط بسیار زیبایی نوشته شده است.
انظري الى ديوان الشعر هذا، هو مكتوب بخط جميل جدا.
این دیوان شعر را ببین، با خط بسیار زیبایی نوشته شده است.
انظري الى ديوان الشعر هذا، هو مكتوب بخط جميل جدا.
کتاب نفیس و زیبایی است. حاشیه متن چه نقاشی های ظریف و رنگارنگی دارد.
انه کتاب نفیس و جمیل. یا لظرافت حواش النص و تعدد الوانها.
کتاب نفیس و زیبایی است. حاشیه متن چه نقاشی های ظریف و رنگارنگی دارد.
انه کتاب نفیس و جمیل. يا لظرافة حواش النص وتعدد ألوانها.
اسم این هنر تذهیب است، یعنی هنر تزئین کتاب.
اسم هذا الفن التذهيب، أي فن تزيين الكتاب.
اسم این هنر تذهیب است، یعنی هنر تزئین کتاب.
اسم هذا الفن التذهيب، أي فن تزیین الكتاب.
این تزیین ها خیلی ظریف هستند.
هذه التزیینات ظریفه جدا.
این تزیین ها خیلی ظریف هستند.
هذه التزیینات ظریفه جدا.
بله، هنر تذهیب بسیار ظریف و زیباست.
اجل، فن التذهیب ظریف و جمیل جدا.
بله، هنر تذهیب بسیار ظریف و زیبا است.
اجل، فن التذهیب ظریف و جمیل جدا.
حتما این آثار هنری بسیار ارزشمند هستند.
هذه الآثار الفنية قيمة جدا قطعا.
حتماً این آثار هنری بسیار ارزشمند هستند.
قطعاً، هذه الآثار الفنية قيمة جداً.
بله، پس از ورود اسلام به ایران، هنر تذهیب بیشتر در قرآن‌های نفیس به کار برده شد.
اجل، بعد دخول الاسلام الى ایران، استعمل فن التذهیب اکثر فی المصاحف النفیسه.
بله، پس از ورود اسلام به ایران، هنر تذهیب بیشتر در قرآن‌های نفیس به کار برده شد.
اجل، بعد دخول الاسلام الى ایران، استعمل فن التذهیب اکثر فی المصاحف النفیسه.
آیا این هنر در طول تاریخ تحول یافته است؟
هل هذا الفن قد تطور طوال التاریخ؟
آیا این هنر در طول تاریخ تحول یافته است؟
هل هذا الفن قد تطور طوال التاریخ؟
بله، این هنر از ایران به هندوستان و کشورهای دیگر راه یافته است.
نعم، هذا الفن قد شق طريقه من إيران إلى الهند والبلدان الأخرى.
بله، این هنر از ایران به هندوستان و کشورهای دیگر راه یافته است.
نعم، هذا الفن قد شق طريقه من إيران إلى الهند والبلدان الأخرى.
حتما دیوان حافظی که در دست داری گران قیمت است.
دیوان حافظ الذي بين يديك باهظ الثمن قطعا.
حتما دیوان حافظی که در دست داری گران قیمت است.
دیوان حافظ الذي بين يديك باهظ الثمن قطعا.
بله، ارزش این کتاب چندین برابر کتاب‌های معمولی است.
اجل، قیمت هذا الكتاب اضعاف قيمة الكتب المعتادة.
بله، ارزش این کتاب چندین برابر کتاب‌های معمولی است.
اجل، قيمة هذا الكتاب اضعاف قيمة الكتب المعتادة. طيب مستمعينا الكرام، أحييكم عبر برنامج تعليم الفارسية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع إلى الحوار ثانية لكن باللغة الفارسية فقط.
این دیوان شعر را ببین، با خط بسیار زیبایی نوشته شده است.
کتاب نفیس و زیبایی است. حاشیه متن چه نقاشی‌های ظریف و رنگارنگی دارد.
اسم این هنر تذهیب است، یعنی هنر تزئین کتاب.
این تزئین‌ها خیلی ظریف هستند.
بله، هنر تذهیب بسیار ظریف و زیباست.
حتما این آثار هنری بسیار ارزشمند هستند.
بله، پس از ورود اسلام به ایران، هنر تذهیب بیشتر در قرآن‌های نفیس به کار برده شد.
آیا این هنر در طول تاریخ تحول یافته است؟
بله، این هنر از ایران به هندوستان و کشورهای دیگر راه یافته است.
حتما دیوان حافظی که در دست داری گران قیمت است.
بله، ارزش این کتاب چندین برابر کتاب‌های معمولی است.
أحبائي الكرام، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا نافعا إن شاء الله، وأن تكونوا قد استفدتم من حلقتنا لهذا اليوم، وأشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
بأميد ديدار.
به امید دیدار.
نجاتي من عالم الذنب وأنا مسؤول اختياري أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري للحشا وتكويني الظهر تسعة شهور انتظاري واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل عابر بلالي ونهاري وجناتي تقابلها ناري عابر بلالي ونهاري وجناتي تقابلها ناري
هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي وصفاتي البداية جيت وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي واللي أحتم له وخاف صبحي أنت يا أخي والله حسافة غفلتي